بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسألة حول الفروق بين حج الإحرام، حج التمتع وحج الإفراح. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه أنه يجوز في حج الإفراح تقديم أعمال الحج من طواف وصلاة وسعي على الوقوف بعرفات، ولا يجوز ذلك على المشهور في حج التمتع. وأشرنا إلى أن المسألة ذات طائفتين من النصوص، طائفة تدل على جواز التقديم للمتمتع، وطائفة تدل على عدم جواز التقديم للمتمتع. خلافنا مع الشيخ عبد الخالق في أن دلالتها على عدم جواز التقديم هل هي بالمنطوق أم أن دلالتها على عدم جواز التقديم بالمفهوم وكيفية علاج المعارضة المتصورة، قلنا نترك هذا إلى مستوى أعلى في مقامنا أو في مستوانا حاليا، لا نحتاج أكثر من الإحاطة الإجمالية أن هناك طائفتين من النصوص. طبعا من حقكم من أراد أن يتابع المسألة أن يقرأ ما ذكره شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة في الحدائق الناظرة، أن يقرأ ما كتبه الإمام الخوئي أعلى الله في الخل مقامه، أو أن يتابع البحوث الأخرى. يعني قد يجد مثل هذا البحث مكتوبا في بحث جدا جميل إلى واحد نسيت اسمه لقب فرحات في مجلة فقه أهل البيت، بحث جدا رائع حول مسألة جواز التقديم لأعمال الحج على الوقوفين في عرفات ومزدلفة للمتمتع. على يمكن للإنسان أن يتابع المسألة وأن يقراها من باب الاستفادة، شيء جيد يعني، ويمكن أيضا أن يثير المسألة كما نكرر دائما للمباحثة مع الإخوان والأساتذة وأهل الفضل. إلى هنا انتهى حديثنا في الجلسة الماضية. لا زال كلامنا يستمر في الحديث في تعداد الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد. من الفوارق بينهما بين حج التمتع وحج الإفراد اختلافهما في الميقات، فإن ميقات حج التمتع مكة المعظمة، فالمتمتع إذا أراد الإحرام إلى الحج أحرم من مكة. وأما إحرام حج الإفراد فهو من أحد المواقيت المؤقتة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، كما سيأتي التعرض إليها إن شاء الله تعالى. أما أن حج الإفراد يحرم له من أحد المواقيت المؤقتة، فذلك يعود إلى أن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه، ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون إحرام. نعم يستثنى من ذلك من كان منزله بعد الميقات، فإنه يعني بحيث لا يقع ميقات في طريقه إلى الحرام. وكذا يستثنى من ذلك أهل مكة أيضا. أما من كان منزله بعد الميقات فإن ميقاته منزلة، وأما أهل مكة فإن لا بعد الميقات، يعني الميقات الآن هنا ومنزله هنا، يعني الميقات خلفه. زين الميقات خلفه، بعد الميقات عبر قبل الميقات، يعني الميقات خلفه. إذا كان منزله بعد الميقات خب أقرب إلى مكة بتعبير السيد، فهذا ميقاته منزلة. وأما من كان منزله في مكة فإن ميقاته مكة. الأول ميقاته منزله ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات، والثاني ميقاته مكة فيحرم منها كما يحرم المتمتع من مكة أيضا. وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن من كان منزله دون الميقات، زين تبغى أمر دون الميقات يعني بعد الميقات أو قبل الميقات، تعبير اعتباري، مقصودنا أن الميقات خلفه، يعني بيته واقع بين الميقات وبين مكة، قبل الميقات بعد الميقات التعبير إليكم. خب يهمنا أن بيته بين مكة والميقات، هذه مكة وهذا الميقات، بيته بين مكة والميقات. لما سيأتي أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، هذا بالنسبة للمفرد. أما المتمتع فإنه يحرم لحجه من مكة، وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل المجمع عليه بينهم هو ذلك. وتدل عليه صحيحة عمرو بن حريث التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 83 من أبواب الطواف، الحديث رقم 4. راح نقرأ في المجلد 13 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، خب 21 21 من المواقيت. ما شاء الله، زين يا سيد، جزاك الله خير، لا اعتب على النظر، لا اعتب على النظر. باب 21 من ابواب المواقيت، ان شاء الله عاد في هذا المجلد او المجلد تقريبا المجلد الثالث عشر او الحادي عشر. باب 21 من المواقيت، طبعا نقرأ في المجلد 11 بعد التصحيح من سماحة السيد. خب نقرأ في المجلد 11 باب 21 حديث رقم 2 صفحة 339. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي، هذا من الثقات الذين نص النجاشي على وثاقتهم. قال: قلت: فالرواية صحيحة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق. تقريب الاستدلال بها على المدعى على أساس أن السؤال فيها عن حج التمتع بقرينة الراوي، فإن المذكور في ترجمته أنه أسدي كوفي، وهذا يشير إلى كونه من النائين عن مكة، فيكون سؤاله عن حج النائي، وقد عرفنا أن حج النائي هو حج التمتع، فبالتالي يستفاد أن المتمتع إذا أراد الإحرام للحج يكون إحرامه من مكة. لذلك قال الإمام عليه السلام: إن شئت من رحلك في مكة، وإن شئت من الكعبة المعظمة يعني البيت الحرام، وإن شئت من الطريق يعني إما من منزلك في مكة أو من الطريق في مكة أو من البيت المسجد الحرام عند الكعبة المعظمة في مكة. النتيجة أنه يحرم من أين؟ يحرم من مكة المعظمة، وهذا هو المطلوب. خب على أي حال، جواب الإمام عليه السلام يفيد أن مكة بأكملها ميقات، يتخير الحاج الإحرام من أي نقطة فيها. نعم قد يختلف في تحديد المقصود من مكة، وأنها خصوص مكة القديمة فلا تشمل المناطق المستجدة والمستحدثة منها، كما التزم بذلك الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في فتاوى على نحو الاحتياط الوجوب، فقال: الأحوط وجوبا عدم الإحرام من مكة الجديدة وقصر الإحرام على خصوص مكة القديمة، أو لا أن المقصود من مكة مطلق مكة فيشمل حتى المناطق السكنية المستجدة والمستحدثة. وعلى ذلك جملة من أعلامنا المعاصرين أطال الله في أعمارهم، وجهان بل قولان. تفصيل الأمر فيهما يطلب من بحث صلاة المسافر ويطلب من مستوى أعلى، لأن الأمر يستوجب استعراض كل قول وبيان دليل كل قول منهما ومناقشة دليل كل قوم ومناقشة دليل كل من القولين حتى نصل في النهاية إلى بيان ما هو الصحيح. تحقيق ذلك أو تعيين ذلك يطلب من مستوى أعلى. أيضا لا زال الحديث في الفوارق بين الحجين، بين حج التمتع وبين حج الإفراد. طبعا في النسخة الموجودة عندي خب بالي الكلام بعد ذلك في أيضا من الفوارق، في اشتباه بس خطا مطبعي في النسخة الموجودة أشير له بعد قليل. من الفوارق بين حج التمتع كما قلت وحج الإفراد أنه لا يجوز بعد عقد إحرام حج التمتع الإتيان بالطواف المستحب، ويجوز بعد عقد إحرام حج الإفراد الإتيان بالطواف المندوب. إذن هنا مطلبان: المطلب الأول عدم جواز الإتيان بالطواف المندوب بعد عقد إحرام حج التمتع، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. يدل عليه صحيحة الحلبي المذكورة في المتن في الباب 83 من أبواب الطواف، حديث رقم 4. ومشتبه الآن بعد زين 83 من أبواب الطواف الحديث رقم 4 صفحة 447 من المجلد 13، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية من الصحيح الأعلى جدا، المقصود بحماد حماد بن عيسى الجهني شهيد الجحفة زين، هذه من الرواية الصحيح الأعلى جدا. قال: سألته عن رجل، هني التفت نكتة لعلي أشرت لها في البحث الماضي وأؤكد عليها، سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم. قال: نعم ما لم يحرم. دلالتها على المدعى من خلال مفهوم الشرط، إذ مفادها أنه يجوز له الإتيان بالطواف المندوب إذا لم يحرم، متى أحرم لم يشرع له الإتيان به. طبعا بقرينة أن السائل كوفي وليس السائل مدنية أو مكية، فيستفاد من ذلك أن الحديث حديث عن التمتع وليس حديثا عن الإفراد. طبعا أولا عندنا قال سألته، هني أغمار فلم يتم التعرض لذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهناك عدة آراء في حجية الإغمار أشار لها المصنف في أول الكتاب من أراد منكم المراجعة. ذكر المصنف مجموعة وجوه للحكم بحجية الإغمار، أشير لوجهين بصورة سريعة. الأول أن يلاحظ المضمر من الذي أضمر ذكر الإمام، يعني الراوي، فإن كان الراوي ممن لا يليق بشأنه أن يروي إلا عن الإمام عليه السلام كان إضماره غير مضر، ويذكرون هذا غالبا في شأن سماعة ابن مهران فإنه كثير الإضمار، مع أن جملة كبيرة من مضمراته ليست مضمرات في الحقيقة، وإنما بسبب التقطيع الذي قام به صاحب الوسائل، لأن سماعة بن مهران كان يدخل على الإمام عليه السلام فيعرض على الإمام مجموعة مسائل، سألته، فجاء صاحب الوسائل وقام بعملية التقطيع فصارت كأنها مضمرات، وإلا المفروض أن الضمير عائد على المسؤول الأول، لأنها مجموعة مسائل في مجلس واحد. ده واحد. اثنين، فإذا كان المضمر كسماعة أو كالحلبي كما في مقامنا لم يضر ذلك بالحجية، لأن هؤلاء لا يتصور فيهم الرواية عن غير المعصوم. المصنف أعطى وجها ثانيا وهو وجه حسن، مفاده بأن الإضمار إنما يكون للشخص الواضح البارز المعروف الذي إذا أضمر عنه التفت الجميع إلى أنه المقصود، وكأن هناك عهدا واتفاقا، وبالتالي إنما يضمر عن مثل الإمام عليه السلام، فالإضمار بقول مطلق غير مضر. لئن علنا نتعرض لذلك بصورة مفصلة في بحث قادم إن شاء الله. ما يهمنا الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة تامة على أن المتمتع إذا أحرم إحرام الحج فليس له الإتيان بماذا؟ بالطواف المندوب أو المستحب. في مقابل صحيحة الحلبي والتي دلت على عدم مشروعية الطواف المستحب لمن أحرم حج التمتع، في مقابلها عندنا موثقة إسحاق بن عمار وهي واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث السابع. في المجلد 11 نقرأ صفحة 281 حديث رقم 7. وعن أبي علي الأشعري، طبعا كليني في الكافي، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: اشتباه بني. أنا أقرأ الرواية طبعا التعبير عنها بالموثقة لوجود إسحاق بن عمار، بعد كالحين في النار على البصر بعد ما يصير. خب، على أي حال هذه الرواية: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به بالبيت قبل أن يخرج عليه شيء، فقال لا. دلالة هذه الرواية على ماذا؟ دلالة هذه الرواية على مشروعية الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام لحج التمتع، وبالتالي يقال بمعارضتها لصحيحة الحلبي. وبعبارة أوضح، موثقة إسحاق بن عمار ظاهرة في الجواز وعدم المانعية. طيب، فعندها تقع المعارضة بين ما دل على عدم مشروعية الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام لحج التمتع، وما دل على مشروعية الإتيان بالطواف بالحل المندوب بعد إحرام حج التمتع. لما لم يكن في المقام مرجح فلا مناص عندها من التساقط، ويكون المرجع حينئذ إلى أصالة البراءة. لكن أصالة البراءة بماذا؟ هل أصالة البراءة بالمشروعية أو عدم المشروعية؟ تفتوا. المفروض أننا نشك في مانعية إحرام حج التمتع عن الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام، وبما أننا نشك في أنه ممنوع أو ليس ممنوعا شك في التكليف، فتجري أصالة البراءة عن المانعية، فيلتزم بأن مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية إحرام حج التمتع عن الإتيان بطواف مستحب بعده. واضح كلامي؟ ما كرر؟ لا، إذا يحتاج التكرار بأكرر، ما يحتاج لا أكرر. المفروض أنه لا يوجد عندنا دليل اجتهادي لأن الطائفتين من النصوص تساقطتا. طيب، الآن نحن نريد أن نطبق الأصل العملي. أساسا نحن نشك في التكليف. طيب، نشك في التكليف. ما هو التكليف الذي نشك فيه في المقام؟ نشك في أنه يحرم مثلا أو لا يحرم. هل يحرم الإتيان بالطواف المستحب بعد إحرام حج التمتع أو لا يحرم الإتيان بالطواف المستحب بعد حج التمتع؟ طيب، إذا نحن نشك في أن إحرام حج التمتع مانع من مشروعية الطواف المستحب، أو أن إحرام حج التمتع ليس مانعا. الشك في ماذا؟ شك في المانعية، هل أن إحرام حج التمتع مانع أو ليس مانعا؟ فإذا نشك في ماذا؟ في المانعية. بما أن الشك شك في المانعية، تجري أصالة البراءة. أصالة البراءة عن ماذا؟ عن عدم المانعية. فأصالة البراءة تقول لا مانع من الإتيان بطواف مستحب بعد إحرام حج التمتع. خب، ومقتضى ذلك هذا. صار واضح كلامنا؟ طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. بناء على القول بعدم جواز الطواف بعد الإحرام، طبعا يمكن واحد منكم يناقش في دلالة موثقة إسحاق فيقول ليس الحديث في موثقة إسحاق عن المشروعية، وإنما الحديث في موثقة إسحاق عن الحكم الوضعي. كيف؟ استلاحظوا، سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ يعني هل بطل إحرامه؟ هل يجب عليه كفارة؟ هل فسد حجه؟ هل يكون مأثوما؟ هل يعتبر عاصيا؟ أثر وضعي. قال لا شيء عليه، لا، فما أدل على مشروعية. قد يقول قائل هكذا، لا دلالة لموثقة إسحاق على المشروعية، وإنما أقصى ما تدل عليه موثقة إسحاق نفي الحكم الوضعي أو نفي الحكم التكليفي، فلا إثم ولا فساد. كأننا نقول هذا ما دام جاهل يا الله سامح ما عليه شيء، قبلنا إليه، فلا تدل على المشروعية. تفتين؟ ولذلك قد يكون هذا هو السبب في عدم إشارة المصنف إليها وذكر معارضتها لصحيحة الحلبي. فتأمل. على أي حال، بناء على القول بعدم جواز الطواف بعد الإحرام، لو خالف المكلف وطاف حول البيت، تأكيد كلامه، وطاف حول البيت، خب زين، فهل عليه شيء المذكور في كلام جمع من الفقهاء؟ أن عليه تجديد التلبية فقط بعد إتيانه بالطواف، وهذا الأمر لم يرد في شيء من النصوص، بل ربما يستفاد خلاف ذلك كما جاء في موثقة إسحاق ابن عمار المذكورة في المتن، واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث سبعة. شنو اللي عندكم انتم سيد؟ زين احنا مو دورنا باب 13 من ابواب اقسام الحج، طلعت الروايه مي موجوده. ما نبغى نفس الروايه، احنا لا نبغى الروايه نفسها.
يمكن مقطوعه
من بلا حتى لو مقطوعه ما شفناها. سبحان الله. هذا باب 13 من أبواب أقسام الحج، وهذا حديث رقم 7. بلى فعلا العتب على النظر، لأن الرواية قسمين، خب، أو لأن الرواية عفوا قسمان، عن المتمتع إذا كان شيخا قال وسألته بعد ذلك، وسألته عن الرجل يحرم بالحج. هذه نقرأ سندها الآن صفحة 281. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. قلت ليس في السند من يعني يتأمل في عدالته إلا الصاباطي، فالرواية موثقة لأن النتيجة تتبع أخص المقدمة. قال وسألته، لاحظوا هذا اللي ذكرت قبل قليل في قضية المضمرات، أنه قد يسأل الراوي أكثر من سؤال فتقطع الرواية فيكون ذلك سببا في إرجاع الضمير. سألت أبا الحسن عليه السلام وسألته، فالضمير هنا عائد على من؟ على أبي الحسن. عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء فقال لا. فيستفاد من هذه الرواية شنو؟ يستفاد من هذه الرواية أنه لا يجب عليه الإتيان بشيء وإحرامه صحيح. نعم قد يتمسك لوجوب التلبية بعد الطواف بما ورد في المفرد والقارن في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، واردة في الباب رقم 16 حديث واحد. جميل. الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث الأول، هم مجلد 11 صفحة 285. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، طبعا صحيح أعلائي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعران فاحرم منها بالحج. فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة. قلت له أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال إنك تعقد بالتلبية، فلتدلل تجدد. ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية. والأمر ظاهر في الوجوب، فيستفاد من ذلك لزوم الإتيان بالتلبية. طبعا الرواية واردة صحيح في من كان مفردا أو من كان قارنا، لكننا نلغي خصوصية الحج الإفراد، حج الإفراد خب لوحدة الملاك في جميع أقسام الحج إلا بعض الموارد الخاصة في بعض أقسام الحج. فما دام الملاك واحدا في الجميع وبعض الخصوصيات التي يستقل بعضها عن بعض، يلتزم حينئذ بعدم خصوصية حج الإفراد، فيجري الحكم في حج القران الإفراد والحج التمتع أيضا. مع عدم القبول بما ذكر والإصرار على اختصاص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بحج الإفراد والقران، فعندها لن يجرى الفقيه او سيتنزل الفقيه على سيتنزل الفقيه الى الاحتياط الوجوبي بالحاجه الى تجديد النيه التلبيه حذرا من مخالفه المشهور، خصوصا مع احتمال اتحاد الاقسام الثلاثه في الحوض. واضح ان شاء الله؟ خب، يتعرض بعد ذلك الى امر. طبعا ما هذه النسخه اللي عندي انا في خطا في الرقم، صفحه 427 المفروض احنا نقرا رقم 9 وموجود 17، تالي المفروض نقرا رقم 10 موجود رقم 9 بعدين رقم 10 وهكذا، فيخطئ في الترقيم. اما ما هذه بعد النسخه اللي عند جناب السيد، كم الرقم اللي عندك سيد الان؟
نفس ما ذكرته.
زين، فإذا صحح الرقم. قل يقع الكلام بعد ذلك في المطلب الثاني، كان ما قدمناه قبل قليل حول المطلب الأول وهو المرتبط بعدم جواز الطواف المندوب بعد إحرام حج التمتع. الآن كلامنا في المطلب الثاني وهو الحديث حول جواز الطواف المندوب بعد عقد إحرام حج الإفراد. مقتضى الأصل هو القول بالجواز، لما قربنا قبل قليل، مقربنا قبل قليل أننا نشك في مانعية إحرام حج الإفراد عن الإتيان بالطواف المندوب، فهذا شك في التكليف، وهذا يكون مجرى خب لأصل الأصل المؤمن وهو البراءة، فعندها يلتزم بالجواز. طبعا لا بد من وجود دليل اجتهادي يوجب رفع اليد عن الدليل الفقاهة وهو الأصل. لما لم يكن في المقام دليل اجتهادي فإنه يحكم أو يحكم أصل البراءة حينئذ. خب، بل قد يتمسك لجواز إيقاعه بصحيحة عبد الرحمن التي قدمنا، كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية، فإنها تدل على جوازه مع الإتيان بالتلبية بعده. فيستفاد إذن أنه يجوز الإتيان بطواف مستحب بعد إحرام حج الإفراد وإن كان لا يجوز بالنسبة لحج تمتع. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الحديث عن حج القران. أتمنى كلامي واضح يا إخوان. خب، يقع الكلام بعد ذلك في الحديث عن حج القران. أقول يتحد حج القران مع حج الإفراد في جميع الجهات، إلا أنهما يفترقان في خصوص أن المكلف في حج القران يصحب معه هديا وقت الإحرام، لذلك يجب عليه الهدي. أما في حج الإفراد فقد عرفنا في البحوث الماضية أنه لا يجب عليه الهدي. واضح إن شاء الله؟ خب، استدل المصنف على وجوب الهدي على القارن أو في حج القران بأمرين. الأمر الأول أن الأمر المذكور وهو وجوب الهدي على القارن من المسلمات التي لم يخالف فيها أحد قط من المسلمين، فالمسألة واضحة بحمد الله. الأمر الثاني صحيحة منصور بن حازم المذكورة في المتن وهي واردة في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث الأول. عشرة أحمد الله، يعني نجيب النظارة لازم هالمرة. حديث 10 صفحة 220 وبالإسناد، لاحظوا بقرأ 3 روايات لأجل هالنكتة فقط. لو جينا رقم 9 وبالإسناد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم، طيب ما قبل ابن أبي عمير وين؟ انجي رواية رقم 13 وبالإسناد عن منصور بن حازم. طبعا الرواية 9 والرواية 10 مصدرهما كتاب الكافي لشيخنا الكليني، مقصوده بالإسناد الإسناد المتقدم محمد بن يعقوب حديث 8 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم. هذا الطريق الأول. طريق ثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم. فالرواية لها طريقة إشارة بالإسناد إلى المتقدم. طبعا الطريق الأول صحيح أعلائي جدا، الطريق الثاني محل خلاف لأنه قد اشتمل على محمد بن إسماعيل تلميذ الفضل بن شاذان وأستاذ الشيخ الكليني. هذا وظيفة. ما هو حكم ما هو حال أو شرح حال محمد بن إسماعيل أستاذ الكليني وتلميذ الفضل بن شاذان؟ يكفينا يا سيد أن تأتينا بما ذكره السيد الخوئي في كتابه المعجم، نكتفي بهذا المقدار. إجينا بشيء أكثر فذاك منك فاضل، بتقتصر على هذا الكلام نحن منك نقبل، واللي يجيب البحث إليه جائزة لأنه رايح نستخدم على السوق. اللي يجيب البحث مكتوب زين له جائزة. خب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي. فدلالتها على المدعى واضحة، فقد تضمنت أنه لا يختلف القارن عن المفرد إلا في خصوص الهدي لأنه قد ساقه فيلزمه ذبحه. على أي ينعقد إحرام القارن بأحد أمور على نحو التخيير، يختار عقد إحرامه بواحد منها، إما التلبية أو الإشعار أو التقليد. والتخيير بين الأمور الثلاثة هو مختار أكثر الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص قد ذكر المصنف واحدا منها وهي صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20. طبعا نقرأ من المجلد كما قلنا 11 حديث 20 صفحة 279. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. طبعا لا يعترض علينا أحدكم وين حج القران، خب يقول يوجب الإحرام، فبالتالي التمتع وإفراد يحرمان بماذا؟ بالتلبية. والقارن إما أن يشعر هدية أو أن يقلد، فبالتالي إشارة إلى الثلاثة كما لا يخفى. خب هذا المتصور في المقام. طبعا واضح، يعني حتى قد يقول قائل أساسا عندما يقول يوجب الإحرام ثلاثة أشياء هذا التخيير بين الثلاثة لا نتصوره إلا في من؟ إلا في القارن، لأننا ذكرنا أن المتمتع والمفرد ليس لهم التخيير، وظيفتهم الإحرام بماذا؟ بالتلبية فيتعين الأمر كما لا يخفاكم. خب هذا تمام الكلام إذا في هذا الجانب، لأن إن شاء الله كلامنا واضح. خب يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو في وظيفة حج التمتع. الكلام الآن في وظيفة حج التمتع. حج التمتع يقع الكلام في أن فرض حج التمتع هو فرض من كان بعيدا عن مكة، وأما القران والإفراد فرض من كان حاضرا فيها غير بعيد. تفصيل الكلام في هذا الأمر وما يرتبط به يأتي، والحمد لله.